الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق إلى أن قال: باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما: رجل قذف امرأته، فقال: فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، ففرق بينهما. قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه. قال: قال الرجل: ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، تقدم في باب صداق الملاعنة، تقدم قريبا معنا في أبواب اللعان، وترجم له بثلاث مسائل: باب المهر للمدخول عليها، هذه واحدة، أي وجوبه واستحقاقه، وكيف الدخول، يعني ما معنى الدخول للمدخول بها، في وقد عبر بالدخول هذا في القرآن في قوله تعالى: ما هي القرآن؟ فلا جناح عليكم إن لم تكونوا دخلتم بهن، فمعبر به في القرآن، ومعبر بالمسيس من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. ومن هنا نشأ الخلاف: هل استحقاق المهر كاملا لا يكون إلا بالمسيس والوطء، أو يثبت حتى بالدخول؟ فيتعلق به هذه المسألة، وهي ثبوت المهر كاملا، هل يثبت بمجرد الخلوة؟ ولذا قال: وكيف الدخول، كيف الدخول، يعني هل الخلوة دخولا فيثبت لها المهر؟ وهذه من مسائل الخلاف. الثالثة: أو طلقها قبل الدخول والمسيس. إذا طلقها قبل الدخول والمسيس فلا إشكال، لا خلاف، فما الذي لها؟ نصف المسمى، إن كان لها مسمى، إن لم يكن مسمى فلها المتعة. ويتعلق بها أيضا قبل الدخول والمسيس، يعني يتعلق بالخلوة مسألتان: مسألة الصداق ومسألة الله يفتح عليك، مسألة العدة. فإن كان قبل الدخول وقبل الخلوة وقبل المسيس فبالإجماع لا عدة عليها، ولها النصف المسمى إن سمي، أو لها المتعة. هذه المسألة الأخيرة. أما كيف الدخول وهل الخلوة معتبرة أو لا، ففيها ثلاثة أقوال العلماء رحمة الله تعالى عليهم. فالقول الأول قول أهل الكوفة هو رواية عن مالك، وهو المذهب عندنا، أن الخلوة يثبت بها الدخول وتأخذ حكم المسيس. قالوا: من أغلق بابا وأرخى سترا على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة، يعني يجب لها الصداق كاملا وعليها العدة. هذا مذهبهم، وعمدتهم قضاء الصحابة، هذا الذي يذكر حتى عندنا في المذهب، مروي عن علي، عن عمر وعلي من الأربعة، وعن زيد ومعاذ وابن عمر من غيرهم. لكن هؤلاء الذين قالوا الخلوة تأخذ حكم المسيس اختلفوا في ضابطها، اختلفوا في ضابطها. فأهل الكوفة يقولون الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملا سواء وطي أم لم يطأ، إلا إن كان أحدهما مريضا أو صائما أو محرما أو كانت حائضا. فإن كانت هذه الموانع من الوطء قائمة فلا تعتبر الخلوة، ليس لها إلا نصف المسمى لعدم إمكان الوطء في هذه الحالة. لكن لو أرخى سترا دون مانع ثبت حكم المسيس وإن لم يطأ، يعني يكون لها المهر كاملا ويكون عليها العدة كاملة لحصول الدخول. عندنا في المذهب ضابط الخلوة المؤثرة أن تكون مطاوعة، خلى بها وهي مطاوعة، ما أغلق عليها بابا كرها، وأن يكون عالما بها في أثناء الخلوة، لا يكون أعمى وهي موجودة ولا يدري، وأن يكون قادرا على وطئها لو علم، لا يكون مكبلا في خلوتهما وهو لا يستطيع أن يطأها، ولا يمنع من حكم إثبات الخلوة عندهم المانع الحسي كأن يكون مجبوبا، أو الشرعي كأن تكون صائمة أو هو صائم أو حائض أو محرم أو هي محرمة. هذا الخلاف بينهم في الضابط وبين الحنفية رحمة الله تعالى عليهم. هذا مذهب من يعتبر الخلوة. الشافعي قال لا، لا يثبت المهر كاملا ولا تجب العدة إلا بالمسيس، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقال في آية البقرة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فعلق نصف الصداق على عدم المسيس، ولم يأتي في القرآن أمر الخلوة. أي القولين؟ ها قول الحنابلة عشان المذهب ولا عشان إيش؟ ولا قضاء الصحابة رضي الله عنهم؟ ها قضاء الصحابة يشكل عليه أن هناك من الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس حبر الأمة وجماعة من الصحابة والتابعين قالوا بالقول الذي ذهب إليه الشافعي بعدهم رحمة الله تعالى عليه. الحديث الذي أورده البخاري من في الملاعنة، لماذا أورده في المسألة؟ من يطيق ذكاء هذا الإمام؟ هذا في الملاعنة ناتي عليه حتى نقف على الموضع الذي أراده رحمه الله منه. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل هو ابن علية وهو الوالد، ابن علية الوالد هذا إمام من أئمة الحديث، وأما ابنه إبراهيم فهو من أصحاب الشذوذ الفقهي. عن أيوبه السختياني عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته يعني فما الحكم، وذكر الحديث في قصة عويمر العجلاني وتقدمت معنا. الشاهد منه في قوله صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فقد دخلت بها. فجعل الدخول جعل الدخول في حكم المسيس وليس فيه التصريح هنا بإيش بالوطء، فكأنه يريد أن يرد على من على لا كأنه يريد أن يرد على الشافعي الذي قال لا يثبت الأحكام العدة واستكمال المهر إلا بالوطء. طيب كيف أجاب الشافعي؟ الشافعي ما يدري عن هذا الحديث، هو أجل من هذا يعرف هذا الحديث، فهو حمل الدخول هنا على المسيس لأنه جاء في رواية فهو بما استحللت من فرجها، وهي مروية ومحفوظة في الصحيح. فقوله دخلت عليها أو دخلت بها الاستدلال به محتمل. هناك قول ثالث لمالك رحمه الله أشار إليه الحافظ قال إن إذا دخلت المرأة في بيته صدقت عليه، يعني فيما ادعت، لأن أحيانا يقوم نزاع بينهما بسبب الخلوة، هي تدعيها ليش؟ للمهر، وأحيانا تنفيها عشان ما تعتد وتتزوج، على حسب الأحوال. أيوة. فإذا حصل النزاع هذا بينهما عند القاضي، فمالك يقول إذا دخلت المرأة في بيته صدقت عليه، إن كانت هي ذهبت إلى بيتي فالقول قولها، وتعتبر يأخذ تعتبر الخلوة والدخول، وإن دخل بها في بيتها صدق عليها. ونقل هذا عن ابن المسيب رحمه الله، والمسألة من مسائل الخلاف المشهورة، والبت فيها يبقى إلى للقضاء الله يعينهم. نعم نختم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المتعة التي لم يفرض لها، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها.
نعم. في المسألة السابقة طرى على الذهن في قول الشافعي رحمه الله في حمله المس على الجماع، هل يشكل عليه ما ذهب إليه في قوله تعالى: أو لامستم النساء؟ فإنه هناك ما حمله على الوطء، فلمس اليد عنده ينقض الوضوء، أو أنه يفرق رحمه الله بين المس واللمس؟ هذا يحتاج إلى بحث، وهو لا نقطع أنه مدرك لهذا وتكلم عنه وهو فقهاء الشافعية من بعد. وفي آية المائدة والنساء: لمستم أو لامستم، وهل اللمس هو المس؟ فهذا قد يشكل على مذهبه، لأنه حمل المس هنا على الوطء والجماع، وهناك لا، قال مجرد اللمس بشهوة أو بغير شهوة لمحرم أو لغير محرم يوجب الوضوء. فهذا من المسائل تحتاج إلى بحث. قوله رحمه الله هنا: باب المتعة، يعني باب وجوبها للتي لم يفرض لها، يعني طلقت وقد عقد عليها دون تسمية صداق، يعني لم يفرض لها صداق صحيح. وظاهر اختياره رحمه الله أن المتعة واجبة سواء دخل بها أو لم يدخل بها، ما دام طلقها قبل أن طلقها بعد عقد لم يفرض لها فيه صداق. وفي قوله عز وجل: أو تفرضوا لهن فريضة، دليل على وجوب الصداق، لكنه ليس شرطا في صحة النكاح، وليس شرطا في استباحة الوطء، فإنه قد يتأجل. طيب، حتى نلخص لكم هذه المسألة من الفوائد التي أخذناها عن القرطبي رحمه الله في تفسيره، أن المطلقات أربع، وهذه التقاسيم من أنفع ما يكون لطالب العلم. المطلقات أربع، وضبط الأربع هذا قد يحصل فيه في البداية تشويش، لكن مع المراجعة تثبت إن شاء الله. الأولى مدخول بها مفروض لها، مدخول بها مفروض لها. الثانية مدخول بها غير مفروض لها. الثالثة مفروض لها غير مدخول بها. الرابعة غير مفروض لها ولا مدخول بها. هذه قسمة عقلية، وكل واحدة من هؤلاء الأربع لها حكمها في الكتاب والسنة. الأولى مدخول بها مفروض لها، يعني عقد عليها وفرض لها صداقا في العقد ودخل بها، هذه عليها العدة إذا حصل الطلاق ولها المهر المسمى كاملا. دليلها والمطلقات يتربصن بأنفسهن، ولا إلى أن قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا، فأوجب عليها العدة وأوجب تسليمها ما فرض لها. الثانية مدخول بها غير مفروض لها، هذه لها مهر مثلها، الله يفتح عليك. ما دليله؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. استمتعت دخلت ولم تفض لها فأعطها أجرتها، أجرتها العبرة فيها بمهر مثلها. الثالثة مفروض لها غير مدخول بها، فرض لها الصداق لكن طلقها قبل أن يدخل وقبل الخلوة على مذهب الجمهور، فهذه ماذا لها؟ عليها العدة، لا عدة عليها ولها نصف المهر. لا عدة عليها لآية الأحزاب، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فما لكم عليهن من عدة تعتدون. وأما المسمى فإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الرابعة والأخيرة غير المفروض لها ولا المدخول بها، يعني عقد عليها ولم يسمي لها مهرا وطلقها قبل الدخول، هذه ماذا؟ ما الذي لها؟ هذا محل موضع الترجمة، فلها المتعة، لم يفرض لها غير مفروض لها ولا مدخول بها، هذه التي تعلق بها ترجمة البخاري هنا. طيب يبقى بحث آخر وهو حكم المتعة، متعة المطلقة. والمتعة يتعلق بها ثلاث مسائل: حكمها وقدرها ولمن تكون. وحكمها يختلف باختلاف المطلقة، وفي المسائل الثلاث خلاف في الأصل حكم المتعة وفي قدرها ولمن تكون من المطلقات، لكنهم مجمعون على مشروعيتها لكل مطلقة، فإن المتعة من الإحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو فعل الكرام وهو السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ابنة الجون أعوذ بالله منك قال عذت بعظيم أكسها يا أبا أسيد رازقيين، يعني ثوبين، ومتعها عليه الصلاة والسلام. فهذا مجمع عليه أن المتعة مشروعة لكل مطلقة. قال عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف، وقال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، هذا هو الشاهد، وأسرحكن صراحا جميلا. ومحل المشروعية حتى تعرفوا مواضع أقوال العلماء، محل مشروعية المتعة إذا كانت الفرقة من قبل الزوج، أما إذا كانت على عوض أو مخالع من جهة الزوجة أو فسخ الحاكم النكاح فلا. طيب حكمها ولمن تكون المتعة في خمسة أقوال. القول الأول أنها واجبة لكل مطلقة سواء فرض لها مهر أو لم يفرض لها، طلقها قبل الدخول أو بعده، هذا مذهب الظاهرية وهو رواية عن الإمام أحمد. دليل هذا العموم في قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، لكن يضعف هذا أنه قال بالمعروف فرده إلى العرف، هم يقولون والمطلقات يعني ويجب، يعني في حذف، ويجب المطلقات متعة لكن القدر هو الذي يكون، هو الذي يكون معروف، لا أصل الوجوب. القول الثاني هذا القول أعم الأقوال، كل مطلقة لها متعة، وهذا كما قلنا مشروع ومن أفعال الكرام، لكن يبقى البحث في الوجوب. الثاني واجبة المتعة لكل مطلقة إلا من طلقت قبل الدخول وفرض لها، فليس لها إلا نصف المسمى، طلقت قبل الدخول ليس لها إلا نصف، لأن الله قال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولم يذكر متعة معه، هذا المعتمد عند الشافعية. الثالث يجب لمطلقة قبل الدخول لم يفرض لها، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقديم الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. دليله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، فجاء الأمر بها هنا فقط، وهذا هو نص الزاد عندنا في المذهب لهذه الآية ولآية الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وين الشاهد؟ ومتعوهن، فأمر بها في حق هذه التي تطلق قبل الدخول في موضعين من القرآن. الرابع ولا الخامس؟ الرابع المتعة مندوبة فحسب لكل مطلقة وليست بواجبة، هذا مذهب المالكية. لماذا ذهبتم إلى هذا المذهب؟ شوف كيف يقفون مع ألفاظ القرآن، قالوا لأن الله قال حقا على المحسنين في المتعة المحسنين، والإحسان لا يكون واجبا. طبعا أجاب الجمهور بأنه قال حقا والحق لا يكون إلا واجبا، لكن الزيادة على الحق هو الإحسان. هم يقولون لا فرض في إحسان، وجاء في الآية الأخرى حقا على المتقين، ولأنها لو وجبت لكانت مقدرة والشارع ما قدرها، فكيف يجب شيء غير مقدر؟ وهذا قد يجاب عنه بأنه قدر بالمعروف متاعا بالمعروف، فأصل الحكم الوجوب لكن القدر يعود إلى العادة. المذهب الخامس واجب لكل مطلقة لم يفرض لها، وهذا ظاهر اختيار البخاري هنا، قال باب المتعة للتي لم يفرض لها سواء دخل بها أو لم يدخل بها، ما دام ما فرض لها مهر هذه تستحق المتعة، أما التي صار لها فرض فإما أن تأخذه كله بالدخول وإما أن تأخذ نصفه وتستحب لها المتعة فقط، وهذا قول وجيه. وأما قدرها فكما تقدم بالمعروف. طيب نأتي على الآيات سريعا. قال لقول الله تعالى لا جناح عليكم يعني لا إثم ولا تبع إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن بمع أو تفرضوا لهن فريضة، ثم قال ومتعوهن، هذا دليل ترجمته والحكم الذي جزم به. وفي الثانية الآية الثانية والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هذه كأنها تفيد العموم فأوردها استطرادا أو حتى يتفقه الناظر فيها، وأما تقديمه للآية الأولى فهذا الذي يقوي أنه أراد هذا القول واختاره رحمة الله تعالى عليه. وأما الحديث فهو الذي تقدم في الباب الذي قبله وتقدم في أبواب اللعان. ما وجه إراده هنا؟ شيخه قتيبة البغلاني الثقفي وسفيانه بن عيينة وعمره بن دينار وسعيد بن جبير معلوم هو بن عمر. قال ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها، لماذا؟ لأنه مفروض لها ولذلك أورد الحديث. أيوة هذا إذن هو جاوب عن إيراد الحديث لماذا. يعني إرادة الحديث، قال فهو بما استحللت، لأنه قال ما لي يا رسول الله، بعدما فرق بينهما قال ما لي، أنا دفعت مهر، وفرق بينهما باللعان، قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وهذه اللفظة هي التي ترد على قول من استدل بالرواية التي تقدمت دخلت بها، وأن الدخول يأخذ حكم المسيس. وإن كنت كاذبا عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها، يعني ولم يأمره بيش بالمتعة. لأن لماذا لم يأمره؟ لأن لها مسمى، قد سمى لها، لأنه قال مالي، يعني المهر الذي سقته لها. وهذا الذي يقوي اختيار البخاري، أن المتعة إنما تكون لمن لم يسمى لها ولم تستلم المهر الذي سمي، الذي لم يسمى أصلا، فلا يكون لها إلا المتعة. هذا ما تيسر. وقد نبه الحافظ رحمه الله أن كتاب الطلاق حوى 118 حديثا، منها المكرر وهو الأكثر، ومنها الموصول والمعلق، وفيها من هذا البحوث والعلوم التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فرضي الله عنا وعنكم عن البخاري وعن شراح صحيحه وعن جميع من أفدنا من علومهم من المتقدمين ومن المتأخرين. وأسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يفتح علينا فيه فتوح العارفين، وأن يجعله من العلم الخالص لوجه الكريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.